بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الأولى من الأمر الثامن أنحاء تعلق النهي بالعبادة، وقلنا أن المصنف ذكر خمسة أنحاء وأقسام. القسم الثالث أن يكون متعلق النهي شرط العبادة الخارج عنها، أن يكون متعلق النهي شرط العبادة الخارج عن حقيقة العبادة. وهذا القسم له نحوان. النحو الأول أن يكون الشرط عباديا كالطهارة بالنسبة للصلاة، وحكم هذا النحو أنه إذا نهى الشارع عن هذا الشرط العبادي كما لو نهى عن الوضوء بالماء المغصوب كان هذا الشرط باطلا وفاسدا وفساد الشرط العبادي يوجب فساد المشروط. فإذا فسد الوضوء لأجل النهي عن الغصبية فسدت الصلاة. النحو الثاني أن يكون الشرط توصليا كالساتر في الصلاة، وحكم هذا النحو أن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط. فإذا نهى الشارع عن الصلاة بثوب من الحرير فهذا الشرط فاسد وهو الساتر الحريري، لكنه لا يوجب فساد المشروب. ما دام ليس عباديا فلا تسري مبغوضية الشارع غير العبادي إلى المشروب العبادي. كما هو الحال بالنسبة للنحو الأول.
القسم الرابع أن يكون متعلق النهي وصفا ملازما للعبادة، كالنهي عن الجهر أو الإخفات في القراءة، فإن الجهر أو الإخفات وصفان ملازمان للقراءة ولا ينفكان عنها. وحكم هذا القسم هو أن النهي عن الوصف يستلزم النهي عن الموصوف، فالنهي عن الجهر الذي لا ينفك عن القراءة يستلزم النهي عن القراءة. فالنهي عن الجهر الذي لا ينفك عن القراءة يستلزم النهي عن القراءة وهي العبادة. ومع النهي عن الموصوف فيستحيل تعلق الأمر به سيكون فاسدا. كيف؟ خب إذا قال المولى مثلا الشارع لا تجهر بالصلاة أو بالقراءة، تجهر المكلف بالقراءة الآن أثناء جهره تنفك، ينفك الجهر عن القراءة أو الإخفاض. نعم عموما خليك من المثال، المثال ناقشوا فيه، المثال ناقشوا فيه في مثال المصنف، وهو قال مثلا شوف فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا من باب المثال. هسه المثال صحيح مو صحيح ما يهم، خذ الفكرة ليس أكثر، وإلا المثال ناقش فيه بعض الشراح. على كل حال كيف يعني ما في مشكلة؟ احنا ما كلمنا في الصلاة الآن، بغض النظر عن الصلاة، احنا الآن واحد بيقرأ قرآن بس ما يصلي، ترد ما يصلي، قراءة القرآن ليست عبادة؟ فاقرأوا ما تيسر منه بعد خوف. فواحد ماسك المصحف الآن يقرأ في القرآن الكريم، انزل. فبغض النظر عن الصلاة، ما كلامنا بخصوص الصلاة الآن. يخفت ما يجهر بس يخفت. يبقى ما لا علاقة، بس هو أخفت، هو فكت بينهما. ولذلك ورد صحة صلاة إذا كان جاهلا بالحكم أو كان ناسيا، من جهر كما في صحيح الزرارة، من جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفاء فيه صحة صلاته إن كان جاهلا أو ناسيا. تفكر. المهم انه يمكن التفكيك في فرض الجزم. عالم وعاصر. عالم وعاصر. اعلم اني بالحكم. لكن انا لضرورة لغير ضرورة ما اريد اجهر بالصلاة. حتى لا يسمعني العدو ان انا قاعد اصلي ويهجم علي. مثلا. يمكن. ها. فكر شلون نطبق المثال. خليك مولاي من المثال. احنا مو قاعدين على المثال. المثال ناقشوا فيه. قلنا. على كل حال. القسم الخامس. ان يكون متعلق النهي. شوف لحظة المصنف في الحاشية معلق على هذا المثال إذا عندكم موجود لاحظ ماذا قال فإن كل واحد منهما يعني من الجهر والإخفاء لا يكاد ينفك عن القراءة يعني إما إما هذا أو هذا لا ينفك وإن كانت هي تنفك عن أحدهما فالنهي عن أيهما يكون مساوقا للنهي عنها كما لا يخفى فإن كل واحد منهما من الجهر والإخفات لا يكاد ينفك عن القراءة يعني القراءة الجهرية مثلا فالجهر لا ينفك عن القراءة الجهرية إذا وصفناها بالقراءة الجهرية لا ينفك الجهر عنها ما دامت موصوفة بالقراءة الجهرية وإن كانت القراءة بما هي قراءة تنفك كذلك القراءة الإخفاتية لا تنفك عن وصف الإخفات وصف الإخفات لا ينفك عن هذا الموصوف القراءة الإخفاتية وإن كانت القراءة قد تنفك عن الإخفات على كل
حال
اه ولذلك شوف المصنف ترى لاحظ مولاي المصنف لماذا ذكر في الحاشية معناه يدري ان في ناس بتقرأ تقعد تقول المثال غير صحيح بتشكك بتوسوس الى اخره فبعدين استدرك وذكر في الحاشية توضيح لهذا المثال بهذا التوضيح أنه كل واحد منهم لا يكاد ينفك عن القراءة يعني إذا أطلقنا على القراءة القراءة الإخفاتية القراءة الإخفاتية بهذا الوصف لا تنفك عن ال... لا... وصف الإخفات لا ينفك عنها القراءة الجهرية بهذا الوصف لا ينفك الجهر عنها فإذا نهى الشرع قال تحرم عليك أو أنهاك عن القراءة الجهرية فهنا يأتي الكلام أن النهي عن الوصف يستلزم النهي عن الموصوف القسم الخامس أن يكون متعلق النهي وصفا غير ملازم للعبادة وهذا من قبيل النهي عن الغصبية لأكوان الصلاة أو بعبارة صح حتى لا يزال إشكال على هذا المثال أفعال الصلاة كالنهي عن الغصبية لأفعال الصلاة وليس لأكوان الصلاة لأن الأكوان ليست من الصلاة بل الصلاة هي تكبير تسليم ركوع سجود وليس الكون في المكان واضح والأمر سهل يا مولاي وحكم هذا القسم أن فيه نحوين النحو الأول أن يكون التركيب بين العبادة والغصب اتحاديا وليس انضماميا، فنفس الصلاة هي غصب والغصب هو صلاة، وحكم هذا النحو الأول التفصيل الذي ذكرناه في بحث اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فبناء على ذلك يسر النهي من الغصب إلى الصلاة فتكون الصلاة فاسدة. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ولو لأن الأحكام متعلقة بالعناوين فلا يسر النهي من الغصبية إلى الصلاة فتكون الصلاة صحيحة. هذا كله بالنسبة للنحو الأول وهو أن التركيب اتحادي. فهنا يأتي القولان الامتناع والجواب. النحو الثاني أن يكون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا كالتركيب بين الصلاة والنظر للأجر نبية، وحكم هذا النحو الصحة أي صحة الصلاة لعدم سراية النهي عن الغصبية إلى الصلاة. هذه هي الأنحاء الخمسة. تمام، هنا وقفة قبل أن نكمل النقطة الثانية. سيدنا الخوي معك الآن، سيدنا الخوي معك يرفرف بروحه لأن ما ذكره المصنف من القسم الرابع ليس قسما في قبال بقية الأقسام، لأن القراءة إما عبادة مستقلة كما قلنا قراءة القرآن الجهرية بلا ربط للصلاة فتدخل في القسم الأول أن يكون النهي متعلقا بنفس العبادة، وإما أن النهي عن الوصف اللازم، وإما أن القراءة عفوا القراءة جزء في الصلاة فيكون هذا القسم داخلا في القسم الثاني لأن النهي عن جزء العبادة وليس عن تمام العبادة. إذن فالقراءة إما ملحوظة على نحو الاستقلال فتدخل في القسم الأول، أو أن تكون ملحوظة على نحو الجزئية فتدخل في القسم الثاني. واضح؟ فلا معنى لتكثير الأقسام فتبصر. النقطة الثانية، هل النهي عن الجزء أو الشر أو الوصف يوجب النهي عن نفس العبادة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون النهي في الواقع متعلقا بذات الجزء وبذات الشر وبذات الوصف، إلا أنه يتعلق بالعبادة بالعرب والمجاز. وبكلمة أخرى أن النهي عن هذه الأمور الثلاثة واسطة في العروب، أي واسطة في عروض النهي على نفس العبادة مجازا. من قبيل جرى الميزاب، مع أن الجاري هو الماء، فجريان الماء واسطة في عروض الجريان على الميزان، فكذلك الحال في المقام. فالنهي عن نفس القراءة بما هي وعن نفس الوضوء أو الساتر بما هو أو عن نفس الجهر، لكنه ينسب إلى العبادة وهي الصلاة مجازا. أو الوصف. النحو الثاني، الصورة الثانية، الصورة الثانية جزاكم الله خير شيخ زهير، لا تنسى النجف الأشرف مولاي. الصورة الثانية بلغنا الله وإياك في رجب المرجب زيارة الأمير سلام الله عليه. الصورة الثانية أن يكون النهي في الواقع متعلقا بذات العبادة وليس بالجزء أو الشر أو الوصف، وإنما تعلقه بالجزئي أو الشرطي أو الوصف من باب الواسطة في الثبوت. فنهى عن القراءة لأجل أن ذلك نهي عن العبادة في الواقع، ونهى عن الوضوء الغصبي لأن ذلك نهي عن الصلاة في الواقع بواسطة الوضوء، ونهى عن الجهر في القراءة لأجل أن ذلك نهي عن ذات القراءة. لكن النهي عن الجهر واسطة في ثبوته لنفس القراءة والعبادة. واضح الكلام يا مولاي الجليل؟ فإذا هذه المسألة أن النهي تعلق بالشر أو كذا، لماذا بحثها المصنف؟ يعني واحد يقول يعني شو الفائدة إنه متعلق بهذا أو بذاك؟ شو نستفاد يعني؟ ولا من باب فائدة علمية أما لا ثمرة عملية عليها؟ لأنه يا مولاي إذا قلنا بأن مصب النهي هو نفس العبادة، بعد النهي يوجب فساد العبادة، والسر في طرح هذه النقطة هو أنه لو قلنا بأن النهي في الواقع منصب على نفس وذات العبادة وليس على الجزء أو الشرط أو الوصف، فهنا يكون النهي موجبا للفساد بلا كلام. وأما إذا قلنا بأن النهي في الواقع منصب على الجزء أو الشرط أو الوصف، فهنا قد يقع الكلام في كونه موجبا للفساد، كما إذا كان النهي عن الشرط وهو الساتر في الواقع وليس عن الصلاة، وقلنا أن النهي عن الشرط لا يوجب فساد المشروط إذا كان الشرط توصليا. فالتفت لذلك يا مولاي، النقطة الثالثة أنحاء تعلق النهي بالمعاملة. أفاد المصنف بأن جميع الأقسام الخمسة التي ذكرناها في النهي عن العبادة تأتي في النهي عن المعاملة، وإليك بيان ذلك. القسم الأول، لأنك لن تجده يا شيخ في بعض الشروح، القسم الأول أن يكون النهي متعلقا بذات المعاملة، وهذا من قبيل حرمة الربا، فالنهي تعلق بنفس الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. القسم الثاني أن يكون النهي متعلقا بجزء المعاملة، وهذا من قبيل النهي عن تقديم القبول على الإيجاب في العقود، القسم الثالث النهي عن شرط المعاملة، وهذا من قبيل النهي عن الإكراه في المعاملة. فإن من شروط العقد الرضا وطيب النفس، القسم الرابع أن يكون متعلق النهي الوصف غير المفارق للمعاملة كالنهي عن العقد بغير صيغة الماضي، أو كالنهي عن بيع الحصاد، فإن هذا الوصف بيع الحصاد لا ينفك عن المعاملة وهو بيع الحصاد، لأن هذا كان من بيوع الجاهلية، بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحفاظ، هذا كانت متعارفة. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة والحصاد. القسم الخامس
بيع الحصاد لا نفرق عن معاملات بيع
الحصاد. اي نعم، انه موصوف بهذا الوصف. القسم الخامس ان يكون النهي متعلقا بالوصف المفارق للمعاملة. بالوصف المفارق للمعاملة وليس غير المفارق، وصف المفارق. وهذا من قبيل النهي عن الزواج من المرأة المحرمة، فإن كون المرأة محرمة وصف مفارق، فمتى ما قصرت زال عنها وصف الإحرام وجاز النكاح منها. هذه أقسام خمسة كما هي في العبادات تأتي في المعاملات، والبحث يأتي هل النهي عن هذه المعاملة بهذا النحو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس يوجب الفساد، وهذا ما سيأتي. النقطة لا مولاي لا تستجل على التطبيق حتى نختم. النقطة الرابعة، الأقوال في المسألة. يا مولاي، ذكر المصنف بأنه توجد أقوال كثيرة ربما تزيد على العشرة كما ذكرها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، ولا يسعنا المجال لأن نذكر هذه الأقوال العشرة، كما أنه لا يناسب أن لا نذكر ولا قولا واحدا، فبعض الشروح لم تذكر ولا قول. سنذكر خمسة أقوال بينهما برزخ لا يقل، وهي من القوانين للمحقق القمي. هذا كتاب يدرس كان الشيخ محمد يعرف هذا الكلام كما يعرف الفصول وغيره. ترى الشيخ محمد ذاك اليوم جاوب بس هو ما رغب. أنا مشتبه يا مولاي يوم إن أنا قلت إن الفصول متأخر عنده يعلم، قال ما يناسب كثيرة هذه، ذاك اليوم كسرنا واليوم نكسر. لا مولاي أنا أكسر نفسي، لا تكسر أنا أكسر. أجاب صح ورسل لي في الجروب، قال ما يصير هذا في الجروب على الخاص. قلت لازم أبين إنه كلام صحيح. الفصول توفى صاحب الفصول عام 1250 بحسب المراجعة هكذا، والشيخ الأعظم 1281. ترى الشيخ يعني عنده خبرة في هذه الأمور وكل الأمور طبعا، يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. على كل حال جزاه الله خير نستفاد منه. فأشار المحقق القمي إلى عدة أقوال نشير إليها وأسألك الدعاء. القول الأول أن النهي يدل على الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات. القول الثاني العدم مطلقا، أي النهي لا يدل على الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات، وهذا ما نقله فخر الدين عن أكثر أصحابه، يعني الفخر الرازي عن أكثر أصحابه، وهو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة، لا النهي عن العبادة يوجب الفساد ولا المعاملة. القول الثالث التفصيل بين العبادات والمعاملات، فالنهي عن العبادات يوجب الفساد وأما المعاملات فلا يوجب الفساد، وهو مذهب أكثر أصحابنا. هذا كلام القمي. القول الرابع التفصيل بين الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية. فالنهي يدل على الفساد شرعا لا لغة، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن الحاجب. القول الخامس والأخير الدلالة في العبادات شرعا لا لغة، يعني النهي يدل على فساد العبادة فقط شرعا ولا يدل عليها لغة، وأما المعاملات فلا يدل لا شرعا ولا لغة. هذه هي الأقوال الخمسة، إنما تلوناها عليك يا مولاي حتى تكون على بينة من أمرك في اختيارك في المسألة، أنك بقدرتك تختار أي من هذه الأقوال. طبق العبارة يا مولاي. قال وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة، كي يكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط. هذا الذي قلنا هذا القسم له نحوان، أن يكون الشرط عبادي وأن يكون الشرط غير عبادي، فإذا كان عبادي يوجب فساد المشروط، أما إذا لم يكن عبادي فلا يوجب فساد المشروط. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده، فلا بد أن الشرط فاسد حتى يوجب فساد المشروط، كما إذا كان عبادة، إذا كان الشرط عبادي كالوضوء يفسد بسبب النهي فتفسد العبادة المشروطة به، أما لو لم يكن فلا. وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. وهذا القسم الخامس، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف هذا إذا كان انضمامي لا يسري، أما إذا كان اتحادي يسري إلا فيما إذا اتحد معه وجودا، فبالتالي إذا قلنا بالامتناع يسري النهي إلى المأمور به فيوجب الفساد بناء على امتناع الاجتماع، وأما بناء على القول بالجواز لأن الأحكام تتعلق
بالعناوين
يا مولاي، وأما بناء على يتكلم على المباني هو مبنى الامتناع من الأساس، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. الآن النقطة الثانية، هل النهي في الواقع بالجزء أو بنفس العبادة؟ يقول أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، يعني واسطة في العروض. وبعبارة أخرى، هذا النحو الأول طبعا، كان النهي عنها بالعراض، فالنهي أولا عن الشرط والجزء لا عن الصلاة، وإن كان هذا النحو الثاني، وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحاله يعني بحال نفس العبادة، وإن كان بواسطة أحد هذه الأمور الثلاثة الجزء أو الشرط أو الوصف إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا في العروض، كان حاله بالتالي يصير حاله كحال القسم الأول، خلاص يرجع للقسم الأول، فلا تغفل لأن النهي عن نفس العبادة بالتالي، ولذلك هذا اللي بيناه في الثمرة. ومما ذكرنا، هذه النقطة الثالثة في بيان أقسام النهي في العبادة، يظهر حال الأقسام في المعاملة الأقسام الخمسة، فلا يكون بيانها على حدة بمهم، خلاص أنت تفهمها من نفسك. الآن النقطة الرابعة، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل، كذلك أيضا ليس بمهم. ما هي الأقوال؟ بينها، ومن القائل، من ما يهم، بينا خمسة بعد من يوم السبت. خلاص يا عبد الله ملينا أولها، خلاص يوم السبت الآن الكلام الجدي التحقيقي يوم السبت، هل النهي يدل على الفساد في العبادة أولا ثم في المعاملة؟ النتيجة كلها في هذه الصفحة، كل الكلام هنا. أنا شهيد الصدر ترى بحث المسألة في صفحة، راجعوا الحلقة الثالثة، النهي عن العبادة والمعاملة صفحة فقط، ما أكثر، على كتابي صفحة، شوفوا هنا البحث كيف مفصل، شوفوا الحلقات ايش قايل، ثم هنا والنتيجة والحمد لله رب العالمين.